الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه لا تحسبوه شرا لكم موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه لا تحسبوه شرا لكم هذا العنوان هو جزء من آية مباركة كريمة وردت على مائدة سورة من سور القرآن مباركة كريمة وردت على مائدة سورة النور يقول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كم قرأناها وكم استمعنا إليها، ويا ترى هل تدبرناها؟ هل وقفنا على بعض أسرارها؟ الله عز وجل يخاطب الثلة المؤمنة التي رباها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة القرآن، مواسيا ومخففا من هذه الهزة العجيبة لبيت النبوة والتي تسببت في هزة عظيمة للمدينة كلها. إنها الفرية العظيمة التي نالت من عرض سيد الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بالطعن في الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة. إنها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فربنا تعالى يواسي هذه الثلة المؤمنة ويوضح بعض حكم الابتلاء. إن الذين جاءوا بالإثم، والإثم أي الكذب والافتراء، عصبة منكم، عصبة أي جماعة اجتمعت على الشر، فعصبة تطلق على كل جماعة الأصل في اجتماعهم الشر والكيد، بخلاف العصابة تطلق على كل جماعة اجتمعت على الخير ونصرة الدين. في ليلة بدر قام النبي ليلته قائما بين يدي ربه راجيا مستغيثا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يقصد أصحابه، يقصد الجماعة التي اجتمعت على الخير ونصرة الدين. إخوة يوسف قالوا ونحن عصبة، لأنهم اجتمعوا على الكيد والتخلص من أخيهم، وأهل الإفك اجتمعوا على المكر والطعن في عرض نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. لذا وصفهم الله بهذا الوصف، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة. والعصبة في اللغة تطلق على الجمع من 10 إلى 40، وهم الذين اجتمعوا على المكر والكيد، وتسمى بالعصبة لأنها تعني الشد والإحكام، فهم يشد بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا على المكر منكم، لأنهم ينسبون إلى هذه الأمة، فمنهم بعض صادق الإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن استزلهم الشيطان فخاضوا مع من خاض، كالصحابي الجليل مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله، الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، لكن ميزتهم رضي الله عنهم أنهم عند خطئهم لا يقرون على الخطأ لوجود النبي بينهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومصطح هو صحابي جليل من صادق الإيمان ومن المهاجرين، وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل كان الصديق يتولى النفقة عليه ويكفله لشدة فقره. استزله الشيطان، فهو بشر، خاض مع من خاض، وحد بالجلد 80، لأن حد القذف في الإسلام 80 جلدة. وتاب الله عليه، وعندما أقسم الصديق رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح بعد أن قال ما قال، وهذا حقه، إنه تكلم في عرضه وفي عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنزل الله قرآنا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، وزيل الآية بقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فبكى الصديق وقال أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة إلى مصطح بعد ذلك رضي الله عن الجميع. ومنهم أيضا أهل النفاق، لأنهم في الظاهر من المسلمين، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، لذا قال عصبة منكم أن ينتسبون إليكم، وكان رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس النفاق في مدينة رسول الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهنا وقف مع قضية الخير والشر. الخير ما غلب نفعه ضرره، والشر ما غلب ضرره نفعه، والخير الذي لا شر فيه نعيم الجنة، والشر الذي لا خير فيه جحيم النار عياذا بك اللهم. وأي ابتلاء يبتلى به المؤمن في الدنيا فهو خير، قياسا بما ينتظر المؤمن يوم العرض على خالق السماء والأرض من نعيم ومن أجور ومن درجات ومن منازل. الدنيا قصيرة، تألمت نعم، ضيق عليك نعم، فقدت قريبا نعم، فقدت حبيبا نعم، ابتليت في جسد نعم، صبرت نعم، أبشر بخير، لا تحسبوه شرا لكم، لأن الدنيا ما هي إلا أيام وستمر، وكل مر سوف يمر، ومع صبرك الجميل يأتيك الله عز وجل بكل ما يسر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، خير لكم في صبر النبي محمد على الأذى عليه الصلاة وأزكى التسليم، خير لكم في صبر أمنا الطاهرة عائشة على الأذى، خير لكم في صبر أبي بكر الصديق وأهل بيته على الأذى، خير لكم في حسن ظن المؤمنين، خير لكم في وقوع البعض ثم التوبة والإنابة، خير لكم في بيان هلاك المنافقين وكشف أهل النفاق، خير لكم في الوعيد الشديد الذي توعد الله به رأس المنافقين، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، خير لكم في نزول القرآن بالبراءة وآيات تتلى إلى قيام الساعة تبين منزلة الطاهرة الحصان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خير لكم في المدارسة والمذاكرة على منابر المسلمين وفي مساجد المسلمين والتذكير بهذا الحدث الجلل العظيم مواساة وتخفيفا وضبطا للمفاهيم وضبطا للمنهج، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قصدت من هذا العنوان أن أواسي نفسي وأحبابي في زمن كثرت فيه مضلات الفتن، في زمن ظهرت فيه الآفات والمصيبات والبليات، في زمن القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر، في زمن ظهرت فيه العلامات والأشراط التي أخبر بها سيد البريات محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج أي القتل القتل حتى يكثر المال فيفيض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من دلائل النبوة من الغيب النسبي الذي أعلمه الله بعض أنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالغيب غيبان: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وهذا يتعلق بالكليات الغيبية الخمس المذكورة في خاتمة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الكليات الغيبية الخمس لا يعلمها إلا الله. وهناك الغيب النسبي يعلمه الله للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. أخبر النبي بعلامات الساعة وبالقبر وما فيه، بالبعث وما فيه، بالحساب، بقواعد الحساب، بالحوض وبالصراط، بالجنة وبالنار. هذا كله من الغيب النسبي الذي أعلمه الله أنبياءه وأعلمه الله رسله. فالأنبياء لا يعلمون الغيب والرسل لا يعلمون الغيب، إنما أعلمهم الله تعالى ببعض الغيب لإثبات صدقهم. ومن الغيب ما أخبر به النبي في هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج أي القتل، القتل حتى يفيض المال فيكم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقبض العلم، نعم، وقد بيّن النبي معنى قبض العلم في روايات أخرى. يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، فكل عالم يموت يذهب ببعض العلم. الأثر المترتب على قبض العلماء ترأس أهل الضلال، رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون كما أخبر النبي الأمين، نسأل الله السلامة. وهذا مدعاة لحرصنا على طلب العلم، لحرصنا على مجالس العلم، لحرصنا على تعلم ديننا والتمسك بديننا. وتكثر الزلازل، يا رب سلم، زلازل مدمرة مهلكة. انظروا إلى زلزال تركيا وسوريا في هذه الأيام، وإذا هذه المشاهد التي يدمى لها القلب وتدمع لها العين، أناس كانوا في أمن وأمان، ناموا ولهم أحلام ولهم آمال، ومنهم من يخطط لمستقبل، ومنهم رجل الأعمال الذي يدبر للأموال، وصاحب الشركات، وصاحب الأراضي والعقارات، وصاحب الأعمال، ومنهم من يحلم بالزواج، ومنهم من يرجو الولد، ومنهم 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 ناموا على تلك الأحلام والآمال والأمنيات، فاستيقظ الكثيرون منهم على سؤال الملكين: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هكذا هي الدنيا. لماذا القلق من الغد؟ والغد في علم الرب جل جلاله، هذا هو السؤال. ضع نفسك في موضع هؤلاء، كانت لهم ديار وعقارات، نعم، كانت لهم أموال، نعم، وتجارات، نعم، نعم، كانت لهم أحلام وآمال، نعم، بغضبة من الرب اهتزت الأرض وماجت ومالت، أبراج تسقط وبنية تتهدم ودول تعجز، لدرجة أن بعض المدن لا يتمكنون من دخولها لرفع الأنقاض عمن تحتها، بل ينقذون الأحياء عبر الطائرات. فلما القلق من الغد؟ هذا هو السؤال. والغد لا يملكه إلا الرب، المستقبل غيب، فلا تنشغل إلا بواجب الوقت. أطع ربك واستقم على أمره. رسائل تخرج إلينا من تحت الأنقاض لشاب في ريعان شبابه تحت العمائر المهدمة، ينقل لكم رسالة عبر بث مباشر من هاتفه وهو لا يدري أيبقى أم يموت. وكانت الرسالة: صلوا صلوا، هذا رأى ما لا نرى وعاين ما لم نعاين،
رأى الموت بعينيه فلم يلهج إلا برسالة الصلاة التي قصرنا فيها وتأخرنا عنها وتكاسلنا وتباطأنا إلا من رحم ربي وعصم. رسالة للإخوة الملتزمين زعموا يا من تتأخرون دائما عن تكبيرة الإحرام، أين هو التزامكم؟ أين هو التزامكم؟ أين هي استقامتكم؟ بلا أعذار يأتي الأخ دائما أبدا متخلفا، لا أقول متأخرا بل متخلفا عن الصلاة، جماعة ثانية ماشي، جماعة ثالثة ماشي، ويتقدم لإمامة القوم في كثير من الأحيان من لا يحسنون قراءة الفاتحة. وفين الإخوة؟ نقاد، هذا عنده لحن وهذا عنده كذا، وأين كنت؟ أين كنت أيها العالم العلامة والفاهم الفهامة؟ أين كنت يا من نرى التزامك ظاهرا؟ أين حقائق الالتزام؟ أين أنت من قول سفيان الثوري منذ 30 سنة ما أذن المؤذن في المسجد إلا وأنا متوضئ وفي داخل المسجد؟ أين إحياء الترديد خلف المؤذن؟ سنة غائبة، أنا أخاطب نفسي قبلكم. يقول سفيان أيضا منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فأينكم؟ هذا شاب يموت تحت الأنقاد يرسل لكم رسالة مودع، صلوا، وهي رسالة خير الخلق وخليل الحق. على فراش الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة، عليكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. قيسوا أنفسكم في يوم الجمعة ومتى تأتون للصلاة، هذا هو السؤال. قيسوا أنفسكم في صلاة الفجر، أين مصلوا الفجر؟ أين هم؟ أين الشباب؟ أين الصبية في صلاة الفجر؟ أين هم؟ غالب من يصلون الفجر من كبار السن إلا من رحم ربي وعصم. وفي مشهد آخر يدمي القلب ويدمع العين، أحد المسعفين ينقب تحت الأنقاد وفتح فتحة يسيرة فرأى رجلا مسنا كبير في السن، قال: انتظر حتى أذهب لآتي ببعض الإسعافات حتى نتمكن من إخراجك. قال: لا يا ولدي، أريد أن أصلي. كيف أصلي؟ قال: صل يا حاج، صل على حالك. قال: يا ولدي، ثيابي ملوثة فيها نجاسات. قال: يا والدي، أنت معذور، صل على حالك. قال: يا ولدي، أوصيكم بالصلاة. رسالة مودع. فأين نحن من هذه الفريضة؟ أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فأين نحن من إقامة الصلاة بأركانها، بواجباتها، بسننها، بالخشوع والخضوع والافتقار لعظمة الله رب العالمين؟ أين نحن؟ هذا هو السؤال. لذلك كان العنوان: لا تحسبوه شرا لكم. فهذه الزلازل المدمرة هي الخير بعينه، حتى يتذكر من تذكر ويعتبر من يعتبر، وتعود الأمة. ماذا ننتظر؟ هل ننتظر خروج الدجال أعظم فتنة؟ هل ننتظر نزول عيسى ابن مريم؟ هل ننتظر خروج الدابة؟ هل ننتظر طلوع الشمس من المغرب؟ لا تحسبوه شرا لكم يا أهل تركيا ويا أهل سوريا، يا من مات منكم من مات تحت الأنقاض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: إن العبد إذا كتب الله له منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله تعالى في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم يصبره حتى يبلغه هذه المنزلة التي كتب له، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبوه شرا لكم. ومن الشهداء الهدمة، من سقطت عليهم منازلهم وودعوا حياتنا الدنيا مع الصبر، لهم أجر الشهداء. فلا تحسبوه شرا لكم. هذه الزلازل المدمرة آية من آيات الله، وربنا تعالى لا يرسل بالآيات إلا على سبيل التخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهل أخافتنا الآية؟ أما زال بعضنا يضحك ويلهو ويغفل؟ ما زلنا مع الغناء والمسلسلات والأفلام والمهرجانات؟ ما زلنا مع كرة القدم والنصر والهزيمة؟ أما أخفتنا الآيات؟ فماذا ننتظر يا قوم؟ هذا هو السؤال. لابد من إعادة الحسابات. فالمرء ينام فقد لا يستيقظ إلا على صوت الملك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فماذا أعددنا لهذا السؤال؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالزلازل آية من آيات الله، ولا تكون إلا بسبب غضب الرب عند بعد الخلق. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عندما زلزلت الأرض في زمنه، فأمسك بدرته وضرب الأرض بدرته وقال: اثبتي، ألم أحكم فوقك بالعدل؟ فثبتت ورسخت. فقال للناس: قوموا مستغفرين. فما اهتزت إلا لحدث. نعم، ما اهتزت الأرض إلا لحدث: فجور وفسق وبعد ونفور وصد عن سبيل الله، حرب للعقائد، حرب للإسلام، حرب للأديان. يا رب سلم، وأقصد بالأديان العقائد، لأنه لا دين إلا الإسلام، إنما هناك أديان أرضية باطلة. أما آن للأمة أن تستيقظ من الغفلة؟ قال: ويتقارب الزمان، تنزع البركات، وكلنا يعاين هذا، أو كما فسره النبي: يصير العام كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة والساعة كالضرمة التي يوقد بها النار، أي عود الثقاب عندما تشعله ثم يطفأ. وقد عشنا هذا ونزعت البركات من الزمان وتكثر الفتن، رأينا الفتن من جدب وقحط وهجم على الإسلام بعقائده بثوابته ونزع للبركات وضيق في الأرزاق وغلاء في الأسعار وأوبئة وطواعين وأمراض وعلل، ويكثر الهرج القتل القتل أي بين المسلمين، فيقتل الأخ أخاه وابن عمه فلا يدري القاتل فيما قتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال ويفيض فيكم المال أي في آخر الزمان في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما حدث من زلازل، كرب عظيم ومصيبة جليلة، نسأل الله تعالى أن يقبل من مات منهم في الشهداء من الموحدين، وأن يداوي جراح كل مصاب، وأن يلهم زوي أهلهم الصبر على الفراق، وأن تكون آية لنا تعيدنا إلى ربنا وإلى منهجنا، فنعمل لدين الله ونتمسك بمنهج الله، ويراجع كل منا نفسه حتى تتحقق الآية لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كربنا وأن ييسر أمرنا. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، وصب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم فرج كرب أهلنا في تركيا وفي سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم. اللهم اقبل من مات منهم تحت الأنقاض في الشهداء، اللهم اقبل من مات من الموحدين في الشهداء، وداوي جراح المجروحين والمصابين، ورد يا ربنا المفقودين، وارفع المقت والغضب عنا يا كريم، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن مردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، نجح الطلبة والطالبات، اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا كريم، اجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.